بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الحضور الأجلاء الفضلاء، لقاؤنا في هذه المحاضرة بعنوان أدب رفيع. إن الإسلام دين عظيم يعلم أتباعه الأدب الجم الذي تفاخر به البشرية كلها، ومن هذه الآداب أدب واحد نتناوله الآن بشيء من الشرح والتفصيل، ألا وهو أدب الاستئذان والزيارة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. انتهت آيات الاستئذان. ولما كان الاستئذان هنا من أجل البصر، أتى الله بعده بآيات غض البصر فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، إلى آخر الآيات. هذه الآداب العظيمة، ما رأينا دينا من الأديان ولا نظرية من النظريات ولا قانونا من القوانين أتى بمثلها ولا بما يشابهها. وافتتح الله عز وجل هذه الآيات بمناداتنا بلقب نحبه، فناداكم جميعا وقال: يا أيها الذين آمنوا. والله عز وجل وجه هذا النداء لأحبابه ولأوليائه، لأن الله يحب المؤمنين ولا يحب الكافرين ولا يحب الفاسقين ولا يحب الظالمين، إنما يحب المؤمنين، فنادى أحبابه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا. لا نهي، والنهي يدل على التحريم، يعني يحرم عليه. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. حتى تستأنسوا يعني تستأذنوا. الله، ولماذا أتى بلفظ الاستئناس ولم يأتي بلفظ الاستئذان ولم يقل حتى تستأذنوا؟ قال العلماء: لأن لفظ الاستئناس يدل على الاستئذان وزيادة. ممكن إنسان يستأذن عليك وأنت لا تأنس له، استوحش منه، يطرق الباب: من؟ علي. علي مين؟ حتى الآن أنت لم تستأنس له. علي بن فلان بن أيوة، تفضل تعال، أهلا وسهلا مرحبا، استأنست له وزالت وحشتك حتى تستأنسه. وقال بعض العلماء: يؤخذ من هذه الآية أن الرجل لا يدخل على قوم حتى وإن أذنوا له إلا إذا شعر أن في دخوله عليهم راحة واستئناس وزوال الوحشة. ممكن تهجم على رجل تطرق بابه يفتح لك وهو متضايق وزهقان ويعني يضجر بك، يبقى خليه خفيف، خلص أمرك وامشي لأنه لم يستأنس لك. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يعني قبل ما تدخل تسلم، وسوف نوضح ذلك. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، هذا الاستئذان خير لكم وأفضل لكم وأحسن لكم لعلكم تذكرون أو تتذكرون أو تعتبرون أو تفهمون، لأن الله عز وجل لا يشرع لك شيئا إلا لمصلحتك. فإذا دخلت بيت أحد بدون استئذان فهذا شر لك، قد يكون شرا في دينك أو دنياك. لو دخلت بدون استئذان يمكن تسمع كلاما لا يرضيك فيكون شرا لك في دنياك، أو قد يقع بصرك على شيء يضرك في دينك. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، يعني لو طرقت الباب وجدت البيت ليس في أحد، أو الباب مفتوح، ناديت ثلاث مرات فلم تسمع أحدا، ارجع فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. اسمع إلى الأدب القادم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني أنت طرقت الباب، من فلان؟ ارجع يا فلان. ارجع ليه؟ هو أنا جاي أشحت منك؟ ارجع ازاي؟ هو أنا جاي أطلب منك صدقة؟ ده أنا جاي المصلحة. يا بني أنت لا تدري يا أخي الكريم، لعل هذا الرجل عنده الآن من الظروف ما يمنعه من مقابلتك، هو يحبك ويبجلك ويحترمك، لكن أنت لا تعرف ظرفه. يمكن عنده الآن ولد مريض وسخن وبيحتضر وهو جالس هو وأولاده حواليه ولا يريد أن يطلع أحد عليه، وأنت رجل ضيف تحتاج إلى من يقوم بأمور الضيافة. ربما يكون هذا الرجل الآن الذي لم يفتح لك مع زوجته في شجار ونزاع ونحو ذلك، وغضبان غضبا شديدا أو نحو ذلك، ولا يريد أن تطلع على أحواله. ليس معنى أنه قال لك ارجع أنه لا يحب أو لا يرغب في قدومك، التمس له الأعذار. ولذلك يقول قتادة رحمه الله، قال رجل من المهاجرين: آية وأنا طوال عمري أتطلبها فلم أجدها حتى الآن، يعني آية يريد أن يعمل بها. قيل: ما هي؟ قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أتمنى أن أطرق باب أخي فيقول ليرجع فأرجع وأنا سلم الصدر. العلماء يعلقون على هذه المقولة باستنباط عجيب، يقولون: لماذا يتمنى هذا المهاجري أن يقول له رجل ارجع؟ قالوا: لأنه إذا قيل له ارجع فرجع نال الجزاء المذكور في الآية. ما هو الجزاء المذكور في الآية؟ ذلكم ايه؟ خير لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا عفوا هو أزكى لكم، أزكى، والتزكية معناها الطهارة، فلو رجع لنال التزكية من الله عز وجل. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فلا ينال هذه التزكية إلا إذا قيل له ارجع فيرجع وهو سليم الصدر يلتمس لأخيه الأعذار. والله بما تعملون عليم. ترجع وتقول الله أعلم هو بيعمل إيه جوه، عنده ظروف وعنده كذا وعنده كذا، وتلتمس له الأعذار. والله بما تعملون عليم. ومن أجل علمه شرع هذا الأدب. يعني لو أن الرجل فتح لك، انحرج منك وفتح لك، ودخلت وجدت ماسك شعر زوجته أكرمك الله تحت رجليه وعمال بيضرب فيها وبتصرخ، أنت يعجبك أن ترى هذا المنظر؟ لا. أترضى أن تطلع على هذه العورات؟ لا. بعد بكرة يصلحوا بكويسين وتمام وسمنة على العسل، لكن هذا المنظر سيظل مرتسما في ذهنك طوال حياتك. يبقى إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لك. والله بما تعملون عليم. لكن فيه بيوت ممكن تدخلها بدون استئذان، بدون أي إذن. ما هذه البيوت؟ البيوت التي تتوفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون غير مسكونة، ليس هناك أحد سكنها سكنا دائما، ممكن يكون الناس واقفين فيها ماشي بس ليست مسكونة. والشرط الثاني أن يكون لك فيها حاجة ومتاع. مثل ماذا؟ مثل المحل التجاري، محلات التجارية. لا تقف على باب المحل التجاري وتقول السلام عليكم أدخل، هو الدكان مفتوح للناس تدخل وتتفرج وتشوف. سوبر ماركت مفتوح للناس كلها. مثل المحل التجارية تدخل بدون استئذان، تدخل الباب على طول وتدور على حاجتك وتروح تشتري. ومثل الفنادق ومثل الحمامات العامة، لا تقف برا وتقول ها السلام عليكم ادخل، ادخل لقيت الحمام مفتوح ادخل. الدوائر الحكومية داخل انت الجوازات او داخل محل البريد او داخل الشؤون الاجتماعية، تقف على الباب وتقول السلام عليكم ادخل ولا ما ادخلش؟ لا، هذه تدخل بدون استئذان. اشار الله اليها في هذه الآية فقال ماذا قال؟ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. تعالوا لنتناول معا هذه الآداب بشيء من التفصيل. أول أدب من آداب الزيارة والاستئذان، أول أدب، إذا جئت إلى باب قوم فلا تقف تلقاء وجه الباب، قف عن الركن اليمين أو اليسار، تطرق الباب وتقف على اليمين أو تقف عن اليسار. لماذا؟ حتى إذا فتح الباب لا يقع بصرك على كل ما في داخل الدار، فيقع بصرك على عورات قد لا يحب أهل الدار أن تطلع عليها. مش معنى عورات يعني نساء، ممكن اي شيء غير عورات، البيت غير مرتب، امر معين، اشياء لا يريد اهل البيت ان يطلع عليها غيرهم الى غير ذلك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه ابو داود وصححه الالباني عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يقف تلقاء وجه الباب، ولكن عن الركن الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، صلى الله عليك يا رسول الله. يعلمنا الأدب بفعله عليه الصلاة والسلام. الأدب الثاني أنك إذا طرقت الباب تطرقه برفق. بعض الناس يطرق بشدة، أو الجرس الكهربائي يضع إصبعه عليه ويظل الجرس يستغيث ولا مغيث حتى يقوم أهل البيت يقول ارفع صبعك من على الجرس سيحترق، يرفع صبعه. لابد أن يكون برفق. ولذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم تطرق بالأظافير. بالأظافير، شوف الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يطرقون باب الحجر بضوافره بالأظافير طرقا خفيفا. نحن الآن أبدلنا الله عز وجل جلس الكهربائي وانترفون وتكتفون ولهذه الأشياء أيضا يكون شيئا خفيفا. وبهذه المناسبة نقول بالنسبة للأجراس الكهربائية، أجراس الكهربائي، هناك حديث عند أبي داود وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة معها جرس أو كلب. حديث صحيح، لا تصحب الملائكة رفقة معها جرس أو كلب. يبقى وجود الجرس في المكان يجعل الملائكة تبتعد عنه. السؤال الذي يطرح نفسه: هل جرس الباب يدخل في ذلك؟ جرس الكهربائي؟ هل جرس الهاتف، جرس التليفون المحمول أو التليفون العادي المنزلي يدخل في ذلك؟ قال العلماء: الجرس الذي يمنع دخول الملائكة هو الجرس الذي يشبه جرس الكنيسة إما في الشكل وإما في الصوت. تعرفين جرس الكنيسة بقول إيه؟ تن تن كده. لو أن هذا الجرس سواء كان في الساعة، ساعة الحائط، ساعة البنادول هذا، أو كان في الهاتف، أو كان في الباب يشبه جرس الكنيسة تن تن تن، هذا يمنع دخول الملائكة، نغير هذا الجرس إلى أصوات أخرى. طيب، هذا في الصوت. أما في الشكل فجرس الكنيسة بيكون معروف، شكله معروف كهيئة الدلو المقلوب، يبقى سواء أشبهه في الصوت أو في الشكل يمنع دخول الملائكة. يدخل في ذلك أيها الأحباب الجرس الذي يعطي رنات الموسيقى، لأن الموسيقى وهي المعازف حرام. يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر وإيش والمعازف، المعازف يعني الموسيقى، فالموسيقى حرام، فلا تضع على باب بيتك جرسا يعطي موسيقى، مجرد بيضع إصبع عليه يفتح موسيقى، هذا لا يجوز يحب. ولكن يمكن أن تضع رنات أخرى زي رنة صوت العصفور، رنة الجرس العادي، رنات معينة. لكن في جرس بيعطي رنة واحدة كده على الباب تن 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 تن، هذا أخشى أن يشبه صوت جرس الكنيسة، الأحوط بلاش. ناهيك عن التلفون المحمول، الآن فيه رنات عديدة، حتى تخصص شباب في إدخال الرنات على الهاتف عبر الكمبيوتر وغيره. فنقول بأن الرنات مباحة، الأجراس مباحة، ما لم تكن فيها معصية، ما لم تكن موسيقى أو تشبه جرس الكنيسة أو نحو ذلك. يعني لو واحد مثلا أراد أن يجعل رنة المحمول رنة إسعاف، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يريد أن يجعل رنة المحمول مثلا رنة النجدة، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لكن واحد يريد أن يجعل رنة المحمول قطعة موسيقى لأغنية فلان، لا، لا يجوز. طيب سؤال، هل يجوز أن تجعل رنة المحمول آيات قرآنية؟ يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يرن الهاتف وأنت في الحمام فيقرأ القرآن، وهذا لا يجوز. قد يرن الهاتف فترى هذا الرقم رقم يعني رقما تريد أن ترد عليه بسرعة، فتقطع الآية من وسطها، من أوسطها أو من أولها أو من وسط الكلمة، ولا يجوز؟ هل يجوز أن نجعل رنة الهاتف لا إله إلا الله؟ لا يجوز أيضا للعلل السابقة. هل يجوز أن نجعلها أذانا؟ لا يجوز أيضا، أنه قد يؤذن في الحمام أو قد تقطع الأذان من وسطه. في موسيقى اسمها موسيقى الأذان، عارفينها؟ يقول أنا عامل رنة المحمول على موسيقى كأنه بيؤذن بالموسيقى، وهو مبسوط فرحان بهذه الرنة، يفكر أنه متدين. هذا لا يجوز، لأن الأذان يا أخواني الكرام لا يجوز أن يقوم بالموسيقى، وهذه سخرية واستهزاء بالأذان، لا يجوز هذا. طيب، إذن إذا جئت إلى باب قوم تطرق الباب طرق الرفيق. ثالثا، إذا قيل من تذكر اسمك ولا تقل أنا، تفضل حلبة ولا نقوم نذبح. إذا قيل من تقول أنا فلان، أو تقول فلان ابن فلان، أو تقول فلان باسمك ولا تقول أنا، مين آني، أنت مين يعني، هذا يكره. الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين على أبي فطرقت الباب فقال من ذا، قلت أنا، قال أنا كأنه كرهها، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقول الرجل أنا، قل أنا فلان. قال العلماء: ويكره أن يذكر لقبه على هيئة الافتخار. الافتخار من؟ أنا الدكتور فلان، أنا الوزير فلان، أنا المهندس فلان، على سبيل الافتخار لا يجوز هذا. قل أنا فلان اللي سماك، اسمك اللي سماك أبوك وأمك بيه، ولا تفتخر بلقبك. طيب، الأدب الرابع: إذا طرقت الباب ثلاثا فلم يفتح لك فارجع، تستأذن ثلاث مرات فلم يفتح لك ارجع، يعني تطرق الباب وتنتظر لم يرد أحد، تطرق الثانية تنتظر لم يرد أحد، تطرق الثالثة تنتظر لم يرد أحد، ارجع. تقولش مش ممكن، أنا سامع الأولاد وصوت الأولاد جوا، ماشي سامع الأولاد جوا والناس بتكلموا، سمعوا بيكلم زوجته جوا، طيب ماشي، لكن هو الآن لا يريد أن يفتح لك أيا كنت، لا تزد على ثلاث مرات، لأنك لا تدري ظروف الناس ولا أحوال الناس، ترجع يا أخي الكريم ارجع. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جئت باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطرقت الباب استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقابلني عمر قال: كأنني سمعت صوتك. قلت: نعم، استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. قال: لما؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال: يا أبا موسى، أأنت سمعته من رسول الله؟ قلت: نعم. قال: أتني على ذلك ببينة، جيب لأي حد تاني سمع معك. قال: قال أبو موسى: فانطلقت فوجدت حلقة من الأنصار، فيهم أبي بن كعب ومجموعة من الأنصار، فقلت بعدما سلم عليهم، قلت لهم: أسمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع؟ قالوا: كلنا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فليقم معي أحدكم ليشهد بذلك عند عمر بن الخطاب. قال أبي بن كعب: ليقم معك أصغرنا، أصغر واحد يقوم معك. قال أبو سعيد الخدري: فكنت أصغر القوم فقمت معه، فشهدت عند عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن الرجل إذا طرق الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع. الأدب الخامس: أنك إذا استأذنت على أحد فلتسلم قبل أن تستأذن. السلام قبل الاستئذان. كيف يعني؟ لا تطرق الباب، عاوز تنادي تطرق الباب: السلام عليكم، أدخل؟ أو: السلام عليكم، فلان موجود؟ تبدأ بالسلام. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج؟ أألج يعني أدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان وقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمع الرجل الكلام فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. استنبط العلماء من ذلك أن الرجل يبدأ بالسلام قبل الاستئذان. طيب سؤال يا شباب، أما شوفوا أنتوا صحيين ولا نايمين؟ صحيين؟ طيب
مش حد بيناخد
لو أن رجلا رن عليك الهاتف، هاتف المنزل أو الهاتف المحمول، وأنت رفعت، ماذا تقول؟ تقول السلام عليكم ولا تسكت ولا تقول من؟ طب نشوف اللي بقوله تبدأ وتقول السلام عليكم، ها كم واحد؟ تسكت؟ طب اللي بقول اسكت كم واحد؟ تمام. طيب أيوة أحسنت، صحيح. إذا رجل رن عليك الهاتف لا ترفع السماعة وتقول السلام عليكم، لا، ارفع السماعة واسكت، أو ارفع السماعة وقل من. هو الذي يقول السلام عليكم، أنا فلان، فلان موجود؟ لماذا؟ لأن هو الذي طرق، فيجب أن يسلم، هو الذي يبدأ بالسلام. لو واحد طرق عليك الباب، باب البيت، أنت من الداخل تقول السلام عليكم مين؟ ولا اللي برا يقول السلام عليكم؟ اللي برا يقول السلام عليكم. كذلك إذن ينبغي إذا رفعت سماعة الهاتف أن تسكت ويقول هو السلام عليكم، أو تقول من؟ يقول السلام عليكم أنا فلان. طيب بالنسبة للهاتف يا أخواننا الموجود في البيوت، ينبغي أن يكون الرد من قبل الرجل، يعني رن الهاتف وجالس الرجل وزوجته، من اللي يرد على التليفون؟ الرجل. قال لكم يا ست رد، لا، الرجل يرد، الرجل هو الذي يرد. فإن كانت المتصلة امرأة قال لها خذي كلمي الست، وإن كان المتصل رجلا كلمه. لكن بعض الناس يجعل الست هي اللي ترد على طول الهاتف. جالس ابنك وبنتك، من اللي يرد على الهاتف؟ ابنك، الراجل اللي يرد، إلا إذا كانت البنت صغيرة ممكن ترد. طيب متى ترد البنت أو المرأة؟ إذا لم يكن في البيت أحد، ليس في البيت رجل ولا ولد، خلاص البنت المرأة ترد أو البنت ترد بقدر الحاجة. من؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. فلان. طيب أبي إن شاء الله يأتي بعد الظهر. تريد شيئا لبلغ شيئا؟ لا، انتهى في القبيل. لا تفتح بقى حكايات ولا روايات في التلفون، لأن هذا الهاتف قد أفسد كثيرا من البيوت. والاتصال الأول يكون اتصالا بريئا، وبعدين اتصال كذا وكذا، وبعدين تبدأ الاتصالات تستمر حتى يقع المحظور. أن هذا الرجل الذي طلق امرأته بسبب هذا الهاتف، اتصل رجل فردت عليه طفلة صغيرة، والرجل في العمل والمرأة في المطبخ، ردت البنت. أيوة، قال لها بيت من ده؟ قالت له أبويا اسمه فلان. أمك اسمها إيه؟ اسمها فلان. بيتكم كم غرفة؟ كذا غرفة. وجلست توصف له البيت وكذا وكذا. طبخين النهاردة؟ طبخين كذا. أمك لابسة إيه؟ لابسة كذا. عندكم إيه؟ والبنت صغيرة ما تعرفش حاجة. وغرفة النوم فيها إيه؟ والدولاب في ناحية نهين، والهدوم فين؟ وصف كل شيء. وصفت له كل شيء. شوية بعد ما رجع الراجل من العمل اتصل بي، قال له اديني فلان. قال له بين الادب، عيب زوجتي. زي انت مين انت؟ قال له زوجتك. زوجتك ايه؟ لا ده انا بتصل بيها على طول وبيننا علاقة. زي؟ قال له يا عم زوجتي انت طبخين كذا النهاردة، وهي لابسة كذا، وعندكم كذا وكذا، والقط النوم وصف له قط النوم. الرجل ده عرف قط النوم ازاي؟ الست البريئة تحلب بالايمان المغلظة، ما تعرف هذا الاسم ولا تعرف هذا الصوت، مفيش فايدة. وطلقها، طلق زوجته، وظل الرجل والمرأة مصرة بعد ما طلقها، وراح خلاص راح عند اهلها، ما حصل شيء. وجلس الرجل مع ابنتي وجلس وايش الموضوع، حتى ذكرت البنت ان عم اتصل يا ابي وقال كذا وقلت له كذا، والحكاية والرواية. فاتضح الموضوع، رجل رجع زوجته مرة اخرى واعتذر لها. هذا الهاتف قد يفسد البيوت، ولذلك ينبغي ان يستعمل الهاتف بقدر الحاجة فقط. نهيت عن الايام هذه الهاتف يستخدم في الغيبة والنميمة الى اخره، وفي المعاكسات وغير ذلك من الاشياء. ولذلك بناتك لا، ما يجوش من الهاتف الا لحاجة او ضرورة. البنت ضعيفة، وكثير من الشباب الان كذئات. نهيك بقى عن واحد يقول انا بثق في بنتي واجيب لها تليفون محمول ويسيبها عشان بنت في الكلية، نبقى نتمنى عليها وهي في الكلية، وتبدأ البنت تعطي رقمها للشباب، والشباب يتصلوا عليها وتتصل عليهم، والاخير في تالتة كلية تجي البنت حامل من الزواج العرفي. الرجل يشد في شعر ويقول انا اللي عملت كده. ايوه انت اللي عملت كده، انت لم تستطع ان تربي بناتك. لا، لازم تحضر يا اخوان. كل واحد بيثق في بناته ماشي، بس في حدود لا تتعداها البنات. وكل واحد يثق في شبابه وابنائه، لكن في حدود لا يتعداها الولد. فكن رقيبا على ابنائك وبناتك، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيحين: الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. ومن الآداب أن الرجل إذا فتح لك الباب ودخل أمامك فدخلت، لا تدخل أنت أمامه، تقول له أنت صاحب البيت ادخل، فهو يمشي وأنت تمشي خلفه إن أذن لك بالدخول، أو قال لك انتظر لحظة تنتظر حتى يهيئ لك المكان والطريق، ثم يقول لك تفضل تتفضل. من الآداب ألا تجول عينك في أركان البيت، تدخل غاضب الطرف رايح على المجلس، مجلس الرجال فقط، مش تدخل وتبص يمين وشمال ورا الجدار ده، مش ورا الدولاب ايه وانت ماشي، لا. ومن الآداب أيها الأحباب ألا تجلس في المجلس حتى يأذن لك ويحدد لك المكان، تقول له أجلس فين، يقول لك تفضل اجلس هنا. لماذا؟ لأنك قد تجلس في مكان تطلع فيه على عورات البيت، في مقابل الباب مثلا، فأنت تستأذن أجلس فين، يقول لك تفضل اجلس هنا، تجلس هنا. ومن الآداب انك اذا دخلت على مجموعة من الناس لا تتصدر المجلس، ولكن تجلس حيث انتهى بك المجلس مهما كنت، الا اذا عزموا عليك واجلسوك في مكان ما فاجلس. ومن الاداب ايضا اننا اذا كنا حلقة لا تجلس وسط الحلق، الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا جلس وسط الحلقة فقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. وسط الحلقة لا. ومن الآداب أيها الأحباب أنك إذا دخلت على قوم فسلم عليهم صافحهم. بعض الناس كل ما يقابل واحد يقبله، كل ما يقابل يقبله، هذا خطأ. المعانقة والتقبيل أيها الأحباب إنما تكون للقادم من سفر أو الذي غاب غيبة طويلة، هذا يقبل. لكن الصحيح أن الإنسان الذي تقابله دائما كل يوم أو كل أسبوع أو كذا تصافحه. والدليل على ذلك أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله، يعني يعانقه ويقبله؟ قال لا. قال أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. إذن كل ما جاءوا البعض نصافح بعض، إلا إذا كان قادما من سفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر وغير ذلك، قام لما جاء من الحبشة قام فعانقه إلى غير ذلك من الأدلة. ومن الآداب أنك إذا جلست في بيت رجل ففعل شيئا يخالف الشرع ألا تستحي في إنكاره. يعني أحيانا بعض الناس لا يعرفون حدود الله فتأتي وتجلس عنده، يجيب زوجته بنته تعالي سلمي على عمك ده زي إخواتك زي عيالك، تقول له لا معلش الله يكرمه يا ربنا يبارك فيكم ويحفظكم لكنني لا أصافح النساء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مصافحة النساء. يا عم هو أنت تأكل منها حتة؟ سلم سلم ما دام ضميرك سليم خلاص، برضه ما ينفعش لا يجوز. أهو أنتوا يا سنيين معقدينها في كل حاجة. إيه يعني لما يسلم على زميلته في العمل ولا زميلته في الكلية ولا جارته ولا مرات قريب ولا مرات ايه يعني ايه لما يحط ايده في تقيله هياكلها يعني؟ ما دام ضميره سليم خلاص. اصل انتوا سليمين ضميركم وحش، انتوا ضميركم وحش. لا هو يا اخي الكلام المساله مش كده، احنا عارفين ان انت ضميرك سليم وراجل كويس ان شاء الله وبريء وطاهر، وهي كذلك ان شاء الله تعالى نحسن بها الظن، ولكن هذه حدود الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه الطبراني بسند جيد عن معقل ابن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني يمس يده يد امرأة أو جسمه جسم امرأة لا تحل له. ما المين اللي تحل له؟ زوجته، أخته، خالته، عمته، بنت أخوه، بنت أخته، أمه، يسلم عليه يجوز ان يصافحهم؟ يقول لك يا عم هو مش كده، اصلا الحديث ده هوت للناس اللي ضميرهم وحش، لكن مدام قلبك سليم خلاص. طيب نشوف الادلة كده تؤيد كلامك ولا تعارضه. ايه رأيك في النبي عليه الصلاة والسلام ضميره عامل ايه؟ عليه الصلاة والسلام سيد البشر، عليه الصلاة والسلام سيد ولد ادم ولا فخر، صاحب اللواء عليه الصلاة والسلام، التقي النقي الورع صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يصافح امرأة لا تحل لها. تقول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في البخاري لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. حتى في المبايعة المسلم الكفار لما كانوا يسلموا يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في يد الحبيب عليه الصلاة والسلام ويقول بايعتك على السمع والطاعة والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأن أطيعك فيما استطعت. فدي مجموعة من النساء يسلمن. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعيد وقال لهم أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن وأرجلكن ولا تعصينني في معروف. قلنا نعم يا رسول الله نبايعك على ذلك. فقال قد بايعتكن. فقالت امرأة هلما يا رسول الله نبايعك كما يبايعك الرجال، حط يدنا في ذلك. قال لا، أنا لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة قولي لمائة امرأة عليه الصلاة والسلام. إيه رأيك بقى أنت ضميرك أحسن من النبي ولا عليه الصلاة والسلام؟ مش ممكن طبعا. لكن لو الرجل هجم عليك ومش عارف الحدود دي، يعني لا ترفع صوتك عليه وترميه بالألفاظ، لا، بأسلوب طيب وبحكمة ومواضع. لا والله يا عم الحاج، ربنا يبارك لك في أهلك، جزاكم الله خير، وتغض بصرك كده وتقول لي أكرمكم الله، بس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصافحة، إزيك يا حاج وإزاي صحتك وإنت إيه وإنت بصرك في الأرض، هم ينحرجوا وروح بس وتلبس. أما الاختلاط الذي يحدث بين الناس هو يجيب زوجته والتاني يجيب زوجته وقعدوا مع بعض، هذا ينظر إلى زوجة الزميل وكذا، هذا طبعا اختلاط ماجل لا يجوز لا يحل. ومن الآداب أيها الأحباب الكرام أيضا أنك إذا رأيت منكرا غيرته بلطف أو نهيت عنه بدين. لو رأيته مثلا جايب تمثال وحاط واضع التمثال، هذا هو تمثال رجل مثلا كبير أو تمثال أسد أو تمثال حمار أكرمكم الله وضعه، فتقول له يا أخي الكريم هذا التمثال وجوده هنا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل، هذا يمنع دخول الملائكة. يقول ده للزينة يا عم الحاج، للزينة ما فيش حاجة، وسواء كان للزينة أو لغيره فالحديث عام. أو رأيته معلق صورة أبوه، مكبر صورة أبوه أو صورة أمه على الحيط، أم الله يرحمه أو أبوي الله يرحمه والغفر الله لهم ورحمهم، وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنهم وأن يفسح في قبورهم وأن يؤانس وحشتهم في القبر، وتدعو لهم كده تقول له لكن لا يجوز تعليق الصور في البيوت، الصور اللي هي ذات أرواح لا تجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. صورة، وصورة نكرة في سياق النفي تعم وتشمل أي صورة، بشرط أن الصور دي تكون من ذوات الأرواح، صورة إنسان حيوان كرمكم الله، صورة سمك، صورة طائر، هذه تمنع دخول الملائكة. لكن الصورة التي لا تمنع دخول الملائكة صورة النبات، صورة الجماد، إلى غير ذلك من المناظر الطبيعية. بعض الناس أكرمكم الله يجي في يوم الفرح ويتصور هو وزوجته، صورة طبعا منظرها مش كويس، زوجته لابسة فستان الفرح ومتبرجة تبرجا صارخا، وهو يضع يده على ظهرها ولا على رأسها والبطون الصورة، هذه الصورة يكبرها ويضعها في المجلس يفرج عليها مخاليق ربنا، كل واحد يجي عنده يتفرج على زوجته كده، زوجتك مشاء ما شاء كده، كل واحد يبص لها ويتفرج عليه، طب حتى كل واحد يدفع ربع جنيه مجان؟ لا لا يا أخي، هذا ينافي النخوة والحمية والغير، بما أنه هو حرام من جهة، ومن جهة أخرى أنت كرجل المفروض تحفظ حريمك، لا يراها إلا أنت ولا يرى صورتها إلا أنت ولا يطلع عليها إلا أنت، هي خاصة بك. فنحن نقول بأنك إذا رأيت أي منكر بلطف، واللي أنت تقول له يا أخي الكريم أنت رجل مؤمن والإيمان يشع من وجهك رجل طيب، لكن هذا الأمر لا يجوز شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وتبين له الدليل. الصور يا أخوانا تجوز لضرورة، الصور تجوز لضرورة، صورة البطاقة، صورة الجواز، الصور انت محتاج لها فعلا تحطها لضرورة، لكن الألبوم اللي فيه صور للذكرى يعني لا تحتاج له يبقى هذا يحرق، تجيب الألبوم كده في وسط الدار وتولع فيه تقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومن الآداب أيها الأحباب الكرام أننا إذا قدم إلينا ضيف أكرمناه، وإكرام الضيف يتمثل في الترحيب به وتقديم ما تستطيع له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن الآداب أيها الأحباب الكرام أنه إذا نزل علينا ضيف أكرمناه. وإكرام الضيف يكون بالبشاشة في وجهه، بعض الناس ذهب إليه يقدم لك خروف يقول لك كل من سد نفسك عنه، وبعض الناس تنزل عليه فيرحب بك حتى انك لو قدمت له الا اي شيء او لو قدم لك اي شيء انت ما شاء الله تبارك الله يعني فعلا تشعر بكرم الضيافه قبل ان تقدم شيء. ودائما نقول لاخواننا عود اولادك على ذلك، قل انك معاه نشوفك وانت ترحب به خاصه الفرح الشرف فيه، اهلا وسهلا مرحبا بك، يا اهلا وسهلا حياك الله مرحبا بك. ابنك يتشرف منك هذه العاده الطيبه. بعض الناس عند الضيف يقول شيء امشي يا رب معهم، كل ما يقول امشي معهم ادخل جوا من طيبات الابتدائيه والاعداديه وسلموا معهم. توفي الوالد، توفي الوالد، يطلع الوالد مش شايف اي حد في معامل الدنيا. لو جاء ضيف يقعد يبصيه يستنى كل اللي يقول حصة الله. لماذا؟ لم يتعلم ماذا فلا يكون بالتعلم والتعلم. وابنك يبدا في الله لسه صديقين رحب الضيوف بحصة الله اهلا وسهلا وهكذا تعود الولد الكرم. كما اننا نقول دائما للاخوه لما تحب تتبرع في المسجد مثلا ب 100 ولا 2 جنيه ولا 3 جنيه معك اولادك الثلاثه مثل كل واحد جنيه حصلت المسجد. يبقى يتعود على الانفاق في سبيل الله. كذلك نقول مثلا في زكاه الفطر لما تحب تعمل زكاه الفطر فلما تعطي فلوس للمسجد والمسجد يشتري رز وصنع رز لا انت تجيب الرز في البيت وتقول تعالى على كل واحد صاع. جلس اولادك حواليك صاع يعني ده صاع زكاة الفطر عامة، وزكاة الفطر عن الصغير والكبير، واللي صاع يا صار صاع يا محمد صاع يا علي. طبعا انت يعني جبت مثلا 15 ولد وخمس بنات وحطيت الناس وقعدت ال 20 حواليك وثلاث صاع وثلاث صاع الافلام وهكذا من الاولاد وتشيلهم وتجيب مثلا بعد ما يموت ابوهم يقول ابونا الله يرحمه كان يفعل كذا وكذا واسمها صدقه الفطر زكاة رمضان يفهم هذه الاشياء عمليا. انما واحد زكاة الفطر كان على 5 جنيه احنا 10 50 جنيه وحطوهم في المسجد لا الزوج عرفت ولا الرد عرفت اصول ما انا كنت عامل الزكاة. لكن القدوة في مثل هذا والتعلم
ده مهم جدا جدا، اظهار هذه الشعيرة مهم. اذا اكرام الضيف بالبشاشة في وجهه وتقديم ما تستطيع، مش لابد تتكلف يعني لازم تتكلف للضيف، لا اي شيء. وانت كضيف عليك اداب، اذا وضع امامك الطعام فلا تبدأ حتى يأذن لك صاحب البيت. بعد الطعام تفضلوا يا جماعة تأكل، مش صاحب البيت يجيب الرز على ما يروح يجيب اللحم تكون انت لهفت الرز يروح يجيب كذا، لا انتظر لحد ما يحط المائدة ويقول لك اتفضل تأكل. لابد ان يأذن لك، اما ان يأكل امامك اولا او ان يأذن لك. الادب الثاني في اداب الاطعام انك اذا بدأت ان تأكل بيدك اليمنى، ولا يجوز الاكل باليد اليسرى الا لضرورة كأن تكون والعياذ بالله مشلولة او مريضة تأكل باليمنى. ومن اداب الطعام ايضا ان تذكر اسم الله، بسم الله وتبدأ حتى وانت بين اولادك اخواني، وانت بين اولادك تقول بسم الله بصوت عالي مرتفع بسم الله، يقوم الاولاد يتعلموا منك. ومن الآداب أيضا أنك إذا أكلت مع مجموعة أن تأكل مما يليك من أمامك. بعض الناس في الأفراح والولائم حظ أن يعني جاء نوع معين قدامه ونوع بعيد عنه، سواء كان هذا النوع مثلا لحما أو كان حلوى أو نحو ذلك، ويريد منه يمد يده بعيد عشان يجي. ليه؟ حتى لو لم تأكل منه ان هذه الصورة وهذه الطريقة تنزلك من اعين الناس. مش لازم تأكل حلوة خالص، ومش لابد تأكل لحم، مش مهم لحم، اذا هم تكرموا اعطوك اهلا وسهلا، لما يتكرموا خلاص
شمر ايديك جيب من هنا وتجيب من هنا وتروح تجيب من هنا وتجيب من ايه. لا هذا ينافي الادب، الادب الاسلامي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم عمرو بن ابي سلم كما ثبت في البخاري ومسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ايه مما يليك الا امامك كله. ومن الاداب الا تاكل من وسط الصحف، لو طبق رز كبير كده ما تاكلش من الوسط، كل من الجنب، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تاكلوا من وسطها فان البركه تنزل في وسطها. ومن الاداب اذا وقعت منك لقمه لا تستكبر ان تحملها، شيلها، شيل اللقمه وكلها، امت ما بها من اذى وكلها. وهذا من التواضع ومن الادب الاسلامي، سواء كنت بتاكل مع مجموعه من الناس او حتى مع اولادك في البيت. مع اولادك في البيت وقعت لقمه تاخذها وتقول لهم: يا اولاد الموضوع ده فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه يا ابي؟ تقول لهم: النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم: اذا وقعت من احدكم لقمه فليمت بها من الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان. وتيوكل. هذا الموقف سيرتسم في اذهان اطفالك الصغار بعد ما يكبروا ويتزوجوا ويبقى لهم اولاد، وانت ان شاء الله يعني بعد عمر طويل على الطاعه تكون مت، ادلس ابنك اللي كان صغير عنده 4 سنوات و 5 سنوات، ادلس بين اولاده رجل كبير، تقع منه لقمه يقول: اه ابي الله يرحمه كانت اذا وقعت منه لقمه اماط ما بها من الاذى واكلها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت اللقمة من أحدكم فلا يدعها للشيطان وليمت ما بها من الأذى وليأكلها. ومنت في القبر الملائكة تجيب لك أجرا وثواب. إيه ده يا جماعة؟ ابنك فعل ما علمته في الدنيا فيأتيك أجر وثواب وأنت في قبر. ومن الآداب أيضا أنك إذا قدم لك الرجل طعاما فلا تعب موجودا ولا تطلب مفقودا. يعني الرجل قدم لك اكل، عدس وبطاطس وارز وخبز وجبن، تقولوش يعني ما فيش عندك غير العدس، ما انت عندك 3-4 عمارات اهو. لا تعب موجودا ولا تطلب مفقودا. الرجل حط لك سمك تقول له ايه؟ ما عندكش فراخ؟ ما عندكش لحم؟ طب جيب لنا رنج. لا تطلب مفقودا لك لا تدري ولا تعرف ظروف الناس. ومن الآداب أيضا أنك تشعر الرجل أنه أكرمك ولو وضع لك أي طعام. جزاك الله خير، أكرمك الله، يا أكرمتنا وزياد، أكرمك الله. النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على زوجاته: عندكم شيء؟ عندكم شيء؟ يقول: لا لا. حتى مر على إحدى زوجاته قالت: نعم عندنا خل وخبز. عندنا خل وخبز. شوف لو أنت دخلت كده على زوجتك: طب خلنا النهاردة، طب خلكوا خل، هتقولي خل 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 يا ولي، ده أنا خل ليلتك خل النهاردة. لا، ماذا صنع الحبيب صلى الله عليه وسلم بخلقه الطيب؟ ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخذ الخبز ويغمس بالخل ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. الإدام يعني الغموس، يمدح: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. ما عملتلكوش غير عدس النهار، تقول: ما شاء الله، ده انت عدسك عدسك حلو يا ست الكل. وإذا مدحت زوجتك أخذت أجرا وثواب. الإسلام أباح لك أنك تكذب على الزوجة في مدحها. هم سمعنا دلوقتي ولا إيه؟ إذا كانت العشرة يعني قد تسوء، قد يقول الرجل لزوجتي مثلا: يا سلام، ده أنا لما بجلس معك برتاح وهموم الدنيا كلها بتروح عني، وانت عارف ان انت لما بتجلس معاها هموم الدنيا بايه بتركبك. بس هتقول ايه؟ هذا كذب، هذا كذب، لكنه جالس. او تقول: يا سلام يا ست الكل، ده انت احلى من القمر. عارف القمر اللي بيطلع في ليلة 14؟ يعني انت تقول القمر ماشي وانا اقعد مكانك عشان اظلم الدنيا بحالي. هذا الكلام تؤجر وتثاب عليه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى ذلك. طبعا الزوجة تريد من زوجها كلاما لطيفا جميلا حتى تشعر بالحياة، وهو كذلك يريد منها مدحا. فثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى اللقمة يضعها احدكم في فم امرأته له بها اجر. اللقمة، لان انتوا قاعدين على الاكل كده، انت اخذت لقمة وضعتها في فم امرأتك، والله لازم تغدي. يا عم لازم تغدي دي، فاخذتها منك لك بها اجرا وثواب. بس ما تهزروش مع بعض قدام العيال، يعني كل موضوع ده بعيد شوي، او يكون اطفال لسه صغار. كنت اشرح صحيح مسلم في السعودية في المسجد مختصر صحيح مسلم، فجئت عند هذا الحديث: حتى اللقمة يضعها احدكم في فم امرأته له بها اجر. فرجل كبير كده عجوز، ما بقول على عجوز، عندهم شيبة، رجل شيبة كبيرة، وايش تقول يا شيخ؟ قلت له: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك، في فم امرأتك لك بها اجر. قال: هي اللي توكلني ولا اللي وكلها؟ قلت له: لا انت اللي توكلها، عشان الرجل تدخل السرور على قلبها والمرأة تتسم بالحياء. قال: هي انت الان اتجرأ الحريم علينا، انا عندي زوجتين، زوجة من السعودية وزوجة من الكويت، ما اكل مع الحرمة ابدا. كيف تبغاني اكل مع الحرمة؟ قلت له: طيب واذا كنت انت لوحدك في البيت؟ قال: تضع لي الاكل في المجلس وهي تاكل جوه، يعني هو ياكل لوحده وهي تاكل لوحده. طبعا هذا نوع من انواع التشدد، هذا نوع من انواع التشدد المقيت. المرأة انسانة ولها قلب ولها شعور ولها احساس، وخير من يسعد المرأة ويشعرها بالحياة السعيدة هو زوجها، وهو أقرب الناس إليها. زوجها أقرب إليها من أبيها ومن أخيه. ومن الآداب الإسلامية أيها الأحباب الكرام، أن الرجل إذا أكل مع مجموعة وأراد أن يقوم دعا لصاحب البيت، أو أكل لوحده، المهم إذا كان ضيفا يدعو لصاحب البيت بأي دعاء من الأدعية الواردة، منها مثلا: اللهم بارك لهم في طعامهم واغفر لهم وارحمهم، ومنها: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلق عليكم الملائكة، إلى غير ذلك من الأدعية. وإذا أكلت طعاما سواء في بيتك أو في بيت غيرك، لا تقوم على الطعام حتى تحمد الله عز وجل، تقول: الحمد لله، أو تقول هذا الدعاء الجميل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال هذا الدعاء غفر له ما تقدم من ذنبه. ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. أما إذا كنت تزور مريضا فينبغي أن لا تأكل عنده، وأن تكون الزيارة خفيفة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونؤخر الأسئلة إلى بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. الشيخ عبد الهادي يقرأ الأسئلة ونبقى نجاوبها إن شاء الله.